زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الفرض والواجب مترادفان وهما
مر معنا في الدرس الذي ذكر فيه الحكم التكليفي. الحكم التكليفي كما مر معنا أقسامه خمسة: الفرض والحرام والمكروه والمندوب والمباح، أليس كذلك؟ نعم. هذا كلمة الفرض أولا يتفرع عن الحكم التكليفي هذه المسألة، أن الفرض والواجب، نقول فرض ونقول واجب. عند الشافعية وكثير من الفقهاء الآخرين الفرض والواجب شيء واحد، إذا قلت فرض إذا قلت واجب فهما سواء وليس بينهما أي فرق إلا في باب الحج، يأتي معنا هذا إن شاء الله، يعني نستثني الحج فله اصطلاح آخر في الفرض والواجب. وهذا عند الشافعية فريق من الفقهاء ومنهم الشافعية وفي فريق آخر ومنهم الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، يعني في شيء عنده اسمه فرض وفي شيء آخر اسمه واجب. الواجب أدنى رتبة من الفرض، فعندهم الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، إذا ثبت يعني إذا الدليل الذي ورد به الحكم كان دليلا قطعيا في ثبوته قطعيا في دلالته فهذا الحكم يعبر عن أثره بالفرض، قال هذا فرض. وإذا دخل الظن أو غلبت الظن إلى ثبوته أو دلالته كان هذا يسمى واجبا وليس فرضا، فهو أدنى درجة من الفرض. ولكن كلاهما يجب القيام به وكلاهما يأثم المرء بتركه. يعني الفرض ما هو الفرض؟ هو الذي يثاب على فعله ويأثم على تركه، وكذلك الواجب يثاب على فعله ويأثم على تركه، فمن هذه الناحية هما شيء واحد. ولكن قلنا قضية الثبوت وقضية الدلالة، إذا كان هناك قطعية إذا كان هناك جزم من الشارع في ثبوته وفي دلالته فهذا يسمى عند الحنفية فرضا وذاك يسمى واجبا. وفي فقهاء آخرين غير الحنفية هذا التفريق مشهور عند الحنفية، ولكن هو موجود عند فقهاء آخرين، يعني عند الحنابلة موجود هذا، يعني مثلا عندهم الوضوء فرض ولكن التسمية في أول الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم هذا واجب ليس سنة، هذا واجب عندهم. المضمضة واجبة إلى آخر ما هنالك. كذلك مسح الرأس، مسح جميع الرأس واجب عندنا، لو مسح جزء بسيط من الرأس أو ربع الرأس عند الحنفية فالباقي إنما هو سنة، لكن عندهم مسح رئيسي جميع الرأس واجب. وهكذا يعني عندهم في فقه الحنابلة ما يعبر عنه بالواجب وهو يفترق عن الفرض، يعني مثلا في آخر الصلاة عندهم في آخر الصلاة وقبل أن تسلم يجب الدعاء وليس سنة، ولو يعني الدعاء واجب ولو أن تقول ربي اغفر لي، أما أن تترك الصلاة يعني تسلم بعد الصلاة الإبراهيمية دون أن تدعو فهذا عندهم ترك لواجب إلى آخر ما هنالك. يعني المهم أن التفريق بين الفرض والواجب موجود عند فريق من الفقهاء منهم الحنفية، والفريق الآخر منهم الشافعية يقولون لا فرق بين الفرض والواجب وفهمنا ما هو الفرق بينهما. ها واضح الفرق بينهما، في شيء إشكال أخوانا؟
عندما ترك يعني عبد واجب وفرض أي عقاب يعني؟
هلا كل أمر على حسبه، هو يأثم بتركه. يأثم بتركه، والصلاة الصلاة إن كان ضمن الوقت فينبغي أن يعيدها، وإذا كان خرجت عن الوقت فلا يعيدها ولا يطالب بها مرة أخرى. ولكن يعني هذا الفرق الجوهري بين الفرض والواجب عندهم، إنما هو أن الفرض ثبت بدليل قطعي، يعني ثبوته قطعي ودلالته قطعية، وعند الشافعية لا فرق بينهما أبدا، لأن ما ثبت بدليل ظني طالما أنه دليل صحيح فشأنه شأن الفرض، شأن ما ورد في نص كتاب الله تبارك وتعالى وما سوى. يعني وجهة نظر الشافعية، إذا كان أردنا أن ندخل الواجب في حيز الظن فنجعله أدنى رتبة من الفرض، هذا الفرق في الرتبة بين الفرض والواجب ماذا كان شأنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي في ثبوته، وسمعوا أيضا السنة الصحيحة سمعوها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعي بالنسبة لهم، ثبوته قطعي بالنسبة لهم. يعني الصحابة ما عنده فرق بالنسبة للثبوت بالنسبة للقداسة والمنزلة وكذا، لا، بالنسبة للثبوت الآية القرآنية مثل الحديث الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان هنالك، يعني هذه وجهة نظر الشافعي، هل كان هنالك فرق عند الصحابة بين ما يسمى فرضا ويسمى واجبا؟ ما كان عندهم. نعم.
بين الفرق
والواجب
اذا هم مترادفان لا يوجد فرق،
لا يوجد فرق،
لماذا قسموا؟
ما قسموا، الفرض والواجب مترادفان، كلمتان لمسمى لشيء واحد، ليس شيئين. انما التفريق بينهما عند الشافعيه في مساله الحج، عندهم ليس التفريق بين الفرض والواجب عند الشافعيه في الحج، انما يقولون الفرض في الحج يشمل شيئين، الركن والواجب، وكلاهما فرض، والفرق بينهما أن الركن لا يمكن تركه أبدا ولا بد أن يأتي ببقية أركان الحج وواجباته حتى يمضي منه، حتى يخرج منه ويتحلى، لا بد. أما الواجب، الركن لا بد منه، أما الواجب فيجبر تركه بدم، لو تركه يمكن أن يجبره بدم يذبح شاة، فذلك يعفيه من الإثم في ترك ما وجب عليه. هذا الفرق، ولا علاقة للفرق بين الفرض والواجب عند الشافعي، لا علاقة للثبوت أن يكون قطعيا أو الدلالة تكون قطعية أو لا، هذا لا ينظر إليه الشافعية أبدا. ولكن حتى يفرقوا بين الفرضين في الحج، الفرض الذي يجبر تركه والفرض الذي لا يجبر تركه، فرقوا بينهما بكلمة الركن والواجب، وكلاهما فرض. واضح هذا؟ يعني مثلا لو واحد ترك النية في الحج هذا لا يجبر، ولو وصل إلى مكة ولو وصل إلى عرفات نقول له انوي جديد، إلجأ إلى الميقات وانوي، وإذا نوى وهو في مكة أو في عرفة، إذا نوى يصح هذا الواجب، هذا الركن يصح، ولكن يجب عليه دم لأنه ترك واجبا، والواجب هو أن تكون النية من الميقات. عرفنا كيف؟ يعني هذا الفرق عندهم بين الركن والواجب. الركن مثلا طواف الإفاضة، الذي أول طواف يكون بعد النزول من عرفة، هذا ركن لا يكون الحج بدونه، بينما المبيت بمنى أو بمزدلفة هذا واجب، لو فاتك المبيت بمنى أو مزدلفة يكفي عنه الدم. عرفنا الفرق، فهذا الفرق لا علاقة له بالخلاف بين الحنفية والشافعية في التفريق بين الفرض والواجب، لا علاقة له أبدا. هذا الصلاح وهذا الصلاح آخر. واضح المسألة إخواننا؟ واضحة تماما؟ تفضل.
إذا أستاذ، ولماذا الأحناف فرقوا بين الواجب والفرض؟ لأن عندهم صلاة الوتر واجب.
نعم.
من هل يأثم من ترك يعني صلاة الوتر؟
يأثم، يأثم، نعم. عندنا سنة. والشافعية يعني وجهة نظرهم أنه لا يجب على الإنسان غير الصلوات الخمس، لأن الحديث في صحيح مسلم أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الصحابة بأنه أعرابي أشعث الرأس، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم كلاما غير مفهوم، يعني يهذر هذرا في الكلام، ثم تبين لهم أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه، فذكره بالصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل يجب علي غيرها، هل يجب علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا نص في الحديث الصحيح أنه لا يجب إلا صلوات الخمس فقط، وما سوى ذلك هو تطوع، يعني سنة. هذه حجة الشافعي في هذا. ولكن كما قلت تفريق الأحناف إنما هو فقط من قضية القطعية والظنية في الدليل. هل هذا الدليل ورد بثبوت قطعي ودلالته قطعية، أم بثبوت ظني ودلالته ظني؟ هذا الفرق بينهم. نعم.
وهما الفعل غير الكف المطلوب طلبا جازما.
هذا الفرض والواجب مثل ما أنه مترادفان يعني، وهما الفعل غير الكف. الكف سوف يأتي معنا بحث خاص اسمه النهي. في بحث النهي نتكلم عن الكف. هنا فعل، فعل إيجابي. فالفعل غير الكف المطلوب من قبل الشارع، يعني المطلوب طلبا جازما. هذا هو الفرق. نعم.
وتفريق الفقهاء بينهما في بعض أبواب الفقه اصطلاح آخر، فإنهم فرقوا بينهما في باب الحج فقالوا الواجب هو ما يجبر تركه بدم.
أيوة.
والركن بخلافه، والفرض
الركن لا يجبر تركه أبدا. نعم. أما الواجب فيجبر تركه بدم. نعم. وكلاهما فرض. وكلاهما فرض.
وخالف في ذلك الحنفية ففرقوا بينهما فقالوا الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت أو الدلالة كقراءة القرآن في الصلاة، والواجب هو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة كقراءة الفاتحة في الصلاة، فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد به صلاته
يعني
في ترك قراءته أصلها.
يعني لا يقرأ القرآن في الصلاة أبدا فهذا ترك فرضا، هذا ترك فرضا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا ثبت بدليل قطعي، تمام. بينما الفاتحة بالذات أيضا لا بد من الإتيان بها، ولكن هم وجهة نظرهم أن ثبوت وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هو بدليل ظني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بغلبة الظن وليس باليقين ثبوته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث آخر، من لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. خداج يعني ناقصة مبتورة، فيها نقص لا يعني لا يوافق عليه الشرع، وهكذا. المهم أن ثبوت الفاتحة بالذات إنما ورد بالسنة الصحيحة، ولكن وجوب القراءة، مجرد القراءة في الصلاة قراءة القرآن، فهذا بالدليل القطعي في القرآن. نعم.
من الحديث الصحيح هل هو ظنية الثبوت أم قطعية الثبوت؟
ظنية الثبوت طبعا، القطعية المتواتر قطعية الثبوت طبعا. نعم. القرآن كله متواتر، كل حرف فيه بل كل حركة في القرآن الكريم، كل شدة، كل ذلك متواتر. أما الحديث لا، الحديث فيه المتواتر وفيه الصحيح وفيه المشهور وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه شديد الضعف وفيه الموضوع ما بتعرفه. نعم.
والمندوب والمستحب.
خلصنا خلصنا مسألة الفرض والواجب. اه ما في شيء حول ابدا. نعم تفضل.
والمندوب والمستحب والتطوع والسنة والنفل والحسن والمرغب فيه ألفاظ مترادفة.
كلها مترادفة ولكن ليست كل هذه الألفاظ على وتيرة واحدة واستعمالها الشرعي واستعمالها عند الفقهاء برتبة واحدة. غالبا ما يستعملون كلمة السنة ويستعملون كلمة المندوب وقد يستعملون التطوع، هذا أكثر شيء في استعمالاتهم. نعم يعني تتفاوت هذه الألفاظ بكثرة الاستعمال وقلته. نعم.
ومعناها الفعل غير الكف المطلوب طلبا غير زاد.
المطلوب
المطلوب طلبا
أيوة
غير
جازم. غير جازم. هذا الفرق بين الفرض والسنة. وهيك الفرض المطلوب طلبا جازما والسنة المطلوب طلبا غير جازم.
ولا يميز بينهما إلا بكونها مؤكدة أو نعم. غير مؤكدة.
نعم هذا يعني المندوب يقال عنه مؤكد وغير مؤكد والسنة كذلك والتطوع كل ذلك يقال عنه مؤكد وغير مؤكد. المؤكد ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغير المؤكد ما لم يداوم عليه. نعم.
لأنها يصدق عليها كلها أنها مندوبة ومستحبة وتطوع إلى آخره.
هنا الفعل غير الكف.
نعم الكف الكف يعني الامتناع عن فعل الشيء. هذا ينبغي أن يكون بنهي. يعني متى يكف الإنسان عن عمل استجابة للشرع؟ حينما ينهاه الشرع فيكفه. وكما قلت لكم في بحث مفصل يأتي معنا تحت عنوان النهي في عنوانين بيجوا معنا، الأمر له بحث مفصل والنهي له بحث مفصل.
وفرق الحنفية بينهما اصطلاحا والخلف لفظي أيضا والنفل عندنا لا يجب إتمامه بالشروع فيه.
نعم والخلف لفظي يعني حقيقة لا فرق بينهما. نعم
ولا يميز بينهما بعدما قال المندوب والمستحب نعم. وقال ولا يميز بينهما
نعم يعني
لما لم يقل ولا يميز ولا يميز بينها
ولا يميز بينها ولكن يعني يميز بين سنتين ويميز بين مندوبين أحدهما مؤكد والآخر غير مؤكد. نعم.
والنفل عندنا لا يجب إتمامه بالشروع فيه إلا النسك من الحج والعمرة لأن المندوب يجوز تركه من أصله فترك إتمامه المقتل لما فعل منه ترك له لقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر وقيس به الصلاة وقيس به الصلاة. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه لا يشمل الصلاة والصوم جمعا بين الأدلة وهي هذه الآية والحديث المتقدم.
نعم يعني هذه مسألة متفرعة عن قسم السنة من الحكم التكليفي. من الحكم التكليفي قلنا الفرض يتفرع عنه هذا البحث الفرض والواجب مترادفان وأيضا السنة يتفرع عنها هذا البحث. السنة أو المندوب إذا مكلف من المكلفين بدأ به وقف في صلاة ركعتين لوجه الله تعالى ونوى وكبر ودخل في الصلاة، هل يجب عليه أن يتم هذا الندب هذه السنة التي بدأ بها أن يتمها إلى آخرها أم يجوز له أن يتركها لعارض ما لحاجة لضرورة لا لحاجة هكذا خطر في بالي أن يترك الصلاة، هل يحق له ذلك أم يجب عليه الإتمام إلى آخرها؟ الشافعي يقولون أولا قبل أن نبحث في الأدلة الشرعية، يقول أولا من الناحية المنطقية يعني ترك السنة من أصلها لا يترتب عليه شيء، لو ترك السنة سنة الظهر القبلية لم يصليها مثلا هل يترتب عليه شيء؟ ولا يأثم بذلك. فإذا كان السنة من أصلها لم يفعلها فهل يجب إتمامها عليه إذا بدأ بها وتركها إذا بدأ بها؟ اعتبروا يا أخي أنه ترك لها من أصلها، هذه حجته. هذا من الناحية المنطقية. أما من الناحية ناحية الأدلة الشرعية، وجهة نظر الحنفية يقفون عند قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فأي عمل بدأ به الإنسان المسلم ولو كان سنة فبدايته به تحتم عليه أن يتمه، ولا نعرض السنة لأن تكون عبثا، ينبغي أن يأخذها بجدية إذا بدأ بها فيكملها. الشافعي قالوا هذا الكلام صحيح، ولكن عندنا دليلين ظاهرهما التناقض، يعني الذي ينظر في هذين الدليلين لأول وهلة ولا يكون فقيها متمكنا، لأول وهلة يقول إنهما دليلان متناقضان، وتعلمون أن الشريعة ليس فيها تناقض، خاصة القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، ما في تناقض. فلذلك نقول ظاهرهما التناقض، أنه يظهر لنا يبدو لنا أنهما متناقضين وليسا متناقضين. فإذا وجد دليلان في الشرع ظاهرهما التناقض، ما هو واجب المجتهد؟ واجب المجتهد أولا أن يبذل كل طاقته وكل جهده وكل وسعه في سبيل أن يجمع بينهما، لا أن يسقط أحدهما، أن يجمع بينهما. فيجب لهذا أفرادا معينة تطبق عليها الأحكام، ولهذا أفرادا معينة تطبق عليها أحكام هذا النص. فهنا هذه المسألة هي مثار بحثنا في تناقض فيما يظهر أنه تناقض في الأدلة. ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطار. هذا يقول ولا تبطلوا، النص الأول يقول لا تبطلوا، والنص الثاني يقول أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطار. الشافعية جمعوا بينهما فقالوا حتى لا نسقط دليل من الدليلين، دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصائم المتطوع دلنا فيه على أن قصده ليس الفرض إنما قصده السنة، لأن شو قال الصائم المتطوع، إذن هذا للسنة وليس للفروض، وتبقى ولا تبطلوا أعمالكم للفروض. فالفرض إذا بدأ فيه صاحبه لا يجوز أن يبطله إلا في الضرورات، يعني منصوص عليه عند الفقهاء الحالات التي يترك فيها الفرض، أما السنة فله أن يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع، وفي قاعدة عند الأصوليين يقولون تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني علق هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، علق الحكم بما؟ بالمتطوع. المتطوع مشتق من فعل تطوع، يتطوع، المصدر شو؟ تطوعا، مصدر تطوع، تطوع يتطوع تطوعا، فهو اسم الفاعل متطوع واسم المفعول متطوع به. طيب علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بمشتق وهو كلمة المتطوع. قال تعليق الحكم بمشتق يؤذن يعني يعلمنا يؤذن يعلم بعلية ما منه الاشتقاق. ننظر إلى هذا المشتق من أين اشتق؟ النحاة يقولون الاشتقاق إنما يكون يعني بعض النحاة يقولون من الفعل وبعضهم يقول من المصدر. فهنا كلمة المتطوع اشتقت من المصدر الذي هو التطوع. إذن إذا قلنا الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، إذن فالعلة ما يؤذن بعلية، إذن فالعلة التطوع لأنها مصدر المتطوع، التطوع مصدر المتطوع، وتعليق الحكم المشتق يؤذن بعلية ما من الاشتقاق، إذن العلة في هذا إنما هي التطوع. تمام. إذن حمل الشافعية أن حمل الشافعية هذا الدليل على أنه يتعلق بالنوافل، فالنوافل يجوز تركها من أصلها، وكذلك يجوز إذا شرع فيها ألا يكملها إن شاء صام وإن شاء أفطر لأنه متطوع، والعلة كونه متطوعا لعلة التطوع. واضح المسألة؟ تفضل.
مؤلف أخرج فقط الصلاة والصوم، أخرج كل التطوعات،
كل التطوعات،
لكن هو يعني نعم لا يشمل الصلاة والصوم جمعا بين الأدلة.
قال عفوا ولا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، هذا لا يشمل لا يشمل الصوم والصلاة وكذا، وإنما شو يشمل الفروض منهما. عيد العبارة بالله، عيد العبارة كلها، خلينا.
وقيس به الصلاة. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فإنه لا يشمل الصلاة والصوم جمعا بين الأدلة.
نعم.
وهي هذه الآية والحديث المتقدم.
نعم. هذا اللهم صل على سيدنا محمد، هذا للنوافل المطلقة. يعني لو واحد أراد أن يتصدق بصدقة وأخرجها من جيبه وقبل أن يعطيها للفقير ردها إلى جيبه ومضى، هذا هل ارتكب حراما؟ بدأ بالصدقة، لكن إذا أوصلها ليد الفقير صارت لها أحكام الهبة، والرجوع بالهبة حرام. إذا وصلت إلى يد الفقير الرجوع بالهبة حرام، هذا دليل آخر. أما كون الصدقة سنة وليست كالزكاة فرضا، فإنه يحق له أن يرجع بها قبل أن تصل إلى يد الفقير حتى لا يقع في ذلك الحرام الذي هو الرجوع بالهبة. تمام؟ نعم. يعني هذا كلمة المتطوع كما قلت لك، كلمة المتطوع من هنا علة الاشتقاق وهي التطوع. كل تطوع يجوز الرجوع به إلا الحج والعمرة فلا يجوز الرجوع فيها لما سيأتي معنا. الآن سيستدل على أن الحج والعمرة مستثنيان من هذا الحكم، فإذا بدأ بفرضهما وجب إتمامه، وإذا بدأ بالسنة فيهما يجب الإتمام أيضا لأسباب خاصة تأتي معنا إن شاء الله. الآن مفهوم هذا؟ في شيء غير أخوانا؟ تفضل.
وأما النسك فإنه يجب إتمامه لأنه أشبه الفرض في النية والكفارة بالوطء فيهما وانتفاء الخروج بالفساد منهما، بل يجب المضي في فسادهما،
في فاسدهما يعني في فاسد الحج وفي فاسد العمرة يجب المضي فيه وإنهاء الحج والعمرة إلى آخرهما. نعم.
فلذلك يجب إتمامه بخلاف غير النسك من الصوم والصلاة. فإنه
نعم. لحظة. رد عيدهم. هلا بدأ لنا هذا البحث يعقده لأجل الحج والعمرة. هنالك تفريق في الحج والعمرة بقضية وجوب إتمام النفل فيهما. ألا النفل لا يجب إتمامه إذا بدأ به في كل النوافل. كل النوافل يجوز لك أن تبدأ بها ثم تقطعها وتنهيها إلا النسك الذي هو الحج والعمرة، فهذان كالفرض لا يجوز أن تقطعهم بعد أن تبدأ بهما. لماذا؟ قال لأن السنة في الحج الحج الذي يحجه الإنسان ليس حج فرض، حج سنة. وحج الفرض متقاربان في وجوه شبه قوية فيما بينهما. وأيضا العمرة المندوبة والعمرة الفرض، عندنا العمرة واجبة عند الشافعي، العمرة فرض واجبة مثل الحج. فالعمرة المفروضة والعمرة المسنونة أيضا متشابهتان جدا، سوف يأتي الآن بوجوه الشبه بين النسك المفروض والنسك المندوب سواء كان حجا أو عمرة. وجوه الشبه بين النسك المفروض والنسك المندوب إذا اطلعنا عليه الآن نجد أن الشبه بينهما قوي جدا، فلذلك السنة فيهما كالفرض، لا يجوز إذا شرع فيها أن يبطلها. تمام؟ ما هي وجوه الشبه؟ عيد البحث الأول.
وأما النسك فإنه يجب إتمامه لأنه أشبه الفرض في النية والكفارة.
في النية أولا، حينما تنوي الحج أو العمرة، حينما تنوي ما فرضا أو سنة بدك تحج أنت، شو بتقول بنية الحج؟ نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، لبيك اللهم لبيك، صح؟ حينما تنوي في السنة، حج سنة، أنت حاجج مرة مرتين ثلاثة وأردت أن تحج الآن، ماذا تقول؟ تقول نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، لبيك اللهم لبيك. ما لا فرق بين الفرض والسنة، بينما في الصلاة في فرق. وين؟ بدك تنوي فرض، فرض رمضان، وأيضا في الصيام، عفوا في الصيام بدك تنوي فرض رمضان، وفي الصلاة بدك تنوي إنه عم تصلي فرض الظهر ولا سنة الظهر وهكذا. نعم، إذا هذا الفرق الأول في النية. نعم.
والكفارة بالوطء فيهما.
بالكفارة، الكفارة في الوطء يعني في الوطء يعني الجماع، الجماع الصحيح الصريح، وليست التقبيل أو المفاخذة أو غير ذلك من أنواع الشهوات، لا، الجماع، الجماع الصريح هذا هذا يفسد الحج، يفسده ولا يبطله. هذا مر معنا بالدرس الماضي، مو هيك؟ مر معنا الفرق بين الباطل والفاسد. طيب، إذا في الحج المفروض أو في النسك المفروض حجا أو عمرة، في النسك المفروض إذا وطأ زوجته فسد الحج، وإذا وطأ زوجته في الحج المسنون بطل الحج. إذا في النية متشابهة وفي الكفارة بالوطء متشابهان أيضا، أليس كذلك؟ طيب، هي وجهي الشبه أيضا. تفضل.
وانكفاء الخروج بالفساد منهما.
نعم، إذا فسد فرض الحج ماذا يترتب على ذلك؟ لا يخرج من الحج، هذا مر معنا في الدرس الماضي. إذا بطل الحج يخرج من الحج لأنه كفر وارتد عن الدين. أما إذا فسد الحج، ارتكب أي مفسد من مفسدات الحج، ينتفي الخروج، لا تخرج، تمم الحج إلى آخره. هذا في الفرض. طيب، وفي النفل إذا وطئ زوجته كذلك نقول له تمم الحج إلى آخره. إذا الفرض يشبه النفل، هما سواء في أنه إذا فسد الحج المفروض أو فسد الحج المسنون يجب عليهما يجب الإتمام إلى آخره، ينتفي الخروج من فساد منهما. تمام؟ طيب، أشبه الفرض النفل بإيش؟ بالنية والكفارة بالوطئ فيهما وانتفاء الخروج منهما بفسادهما. نعم.
بل يجب المضي في فاسدهما.
ايوه.
فلذلك يجب اتمامه بخلاف
فلذلك لهذه الوجوه الشبه التي ذكرها هنا، اذا شرع بالمندوب نسك المندوب وجب اتمامه، وليس كالصوم المندوب أو الصلاة المندوبة، هنالك يحق له أن يخرج من الصلاة ويحق له أن يخرج من الصوم ومن الصدقة ومن غير ذلك من المسنونات، بينما في النسك لا. نعم.
فلذلك يجب إتمامه بخلاف غير النسك من الصوم والصلاة، فإنه ليس نفله كفرضه فيما ذكر.
نعم.
فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرهما في فرضهما. والكفارة.
واضح؟ نعم.
والكفارة في فرض الصوم دون نفله ودون الصلاة مطلقا وبفسادهما.
يعني كفارة في فرض الصوم، إذا واحد لا يستطيع الصيام مثلا لكبار في سنه أو لمرض أو كذا، هذا خير شعب يخرج كفارة عن كل يوم، ولكن في النفل لا، ما في كفارة أبدا.
دون الصلاة سيدنا والكفارة
الصلاة، الصوم بالفرض في كفارة، لكن بالنفل ما في كفارة. الصلاة ما في كفارة لا بالفرض ولا بالنفل. نعم.
وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقا.
بفسادهما يحصل الخروج منهما سواء كان فرضا أو سنة، بينما بالحج لا، في النفل والسنة يجب إتمامهما. الحج لأنه كما ذكر في وجوه شبه قوية بين الفرض والسنة، الحج المندوب والحج المفروض، أول حجة حجة الإسلام فرض وما سواها حجة السنة، ولكن بالتطبيق والفعل هما سواء.
حتى في فرض
يعني لا فرق
بين يستمر يكمل حج إذا فصل، أليس كذلك؟
طبعا.
بخلاف يعني عبادات أخرى.
عبادات أخرى هذا من أجل ذلك استثنى الحج. الحج الفرض فيه يشبه السنة، فيجب إتمام فرضه ويجب إتمام سنته، بينما باقي العبادات في فرق بين الفرض والسنة. فالفرض إذا بدأ به يجب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والسنة يجوز له أن يقطعها إذا بدأ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع لأجل تطوعه، لعلة تطوعه. نعم تفضل.
ما الفرق بين النسك والحج؟
النسك كلمة عامة يندرج تحتها أمران، الحج والعمرة. تمام. الحج نسك والعمرة نسك. نعم.
ففارق النسك المندوب غيره من باقي المندوبات
أيضا. شوف باللغة النسك العبادة، باللغة النسك هو العبادة، أي عبادة اسمها النسك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني عبادتي كلها لله عز وجل. ولكن في الاصطلاح الفقهي النسك هو الحج والعمرة. نعم تفضل.
ففارق النسك المندوب غيره من باقي المندوبات في وجوب إتمامه.
نعم.
الأداء
شو هو؟ الأداء خلصنا أخوانا البحث هذا، إذا في أي جهة في البحث مشكلة سألوا عنها، ما في شيء ذمتان، ما في شيء أخوانا تفضل.
الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما في وقتهما أو فعل ركعة منهما في الوقت والباقي بعده في الصلاة فقط فتسمى أداء، وإن كان يحرم عليه تأخيرها إلى وقت لا يسوها كاملة بلا عذر لخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
نعم. هذا من مصطلحات الفقه وأصول الفقه، الأداء والقضاء. تقول يعني صليت الظهر أداء، وفلان الذي ما صلىها في وقتها يقول صليت الفرض قضاء، صليت الظهر قضاء، ما الفرق بينهما؟ قال لك الأداء العبادة التي تؤدى في وقتها، الوقت المقدر شرعا، الشرع قدر أوقات الصلاة، أوقات العبادات كلها، يعني كل شيء كل عبادة لها وقت، الذي يقدر وقتها إنما هو الشرع، أليس كذلك؟ الحديث الصحيح أمني جبريل عند البيت مرتين يذكر حديث طويل بيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدنا جبريل صلى به إماما, صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما عند البيت الحرام. ففي اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول وقتها, الفجر عند طلوع الفجر الصادق, الظهر عند زوال الشمس عن منتصف السماء, العصر حينما صار ظل الشيء مثله, المغرب عند غروب الشمس, العشاء عند مغيب الشفق الأحمر, هذا في أول وقت. ثم أمه في اليوم الثاني, فكانت صلاته في اليوم الثاني في آخر الوقت قبل طلوع الشمس صلى به الفجر, وقبل مصير ظل الشيء مثله صلى به الظهر, وقبل غروب الشمس صلى به العصر, وقبل مغيب الشفق الأحمر صلى به المغرب, وقبل طلوع الفجر صلى به العشاء. ثم قال لي, يعني سيدنا جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم, الصلاة ما بين هذين الوقتين, الصلاة ما بين هذين الوقتين. هذا حديث صحيح. وفي حديث صحيح آخر أنه جاء أعرابي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلاة فصلى به يومين أيضا كما فعل جبريل, وقال له الصلاة ما بين هذين الوقتين. تمام. إذن العبادات التي لها وقت محدد, فالذي يحدد هذا الوقت ويقدره إنما هو الشرع وليس بوضع الفقهاء. الفقهاء لا يضعون شيئا من عند أنفسهم, إنما يرجعون دائما إلى الشرع. قد يختلفون في فهم نص الشرع أو مجمل نصوص الشرع في هذه المسألة, قد يختلفون بعض الخلاف, ولكن مرجعهم الشرع وليس مرجعهم عقولهم. نعم. طيب عيد العبارة. الأداء.
الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما في وقتهما.
في وقت, يعني الصلاة في وقتها تسمى أداء, والعبادة كلها أي عبادة في وقتها تسمى أداء. نعم.
أو فعل ركعة منهما في الوقت والباقي بعده.
يعني العبادات كلها كذلك, ويستثني الصلاة. يستثني الصلاة. الصلاة إذا لم تؤدى في وقتها لكن أديت ركعة منها في الوقت, أديت ركعة منها في الوقت, ثم بعد أن انتهت الركعة كاملة من الركعة, يعني أدرك الركوع منقول أدرك الركعة, هذاك في إدراك الركعة, نتكلم عن إدراك الصلاة كلها, هنا أن يدرك ركعة كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة, يعني تكون صلاته أداء, وإن كان هو آثم إذا أخر عامدا, إذا أخر إلى أن يخرج الوقت في بعض الصلاة فهو آثم, فهو آثم, ولكن صلاته أداء وليست قضاء, صلاته أداء وليست قضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة, حديث آخر من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة, وإلى آخره. نعم.
إذا هو تأخر في الصلاة وصلى وعزل يعني القضاء أليس كذلك؟
أخر لا ما بعد الوقت؟
نعم.
يعني الصلاة كلها بعد الوقت؟
ركعتين بعد الشمس.
ركعتين الفجر بعد الشمس؟
نعم.
هذا قضاء؟
قضاء.
هذا قضاء نعم. وال لا عندنا في قضاء للصلاة, أي واحد فوت الصلاة سواء كان ناسيا أم نائما أم عامدا شو ما كان يقضي الصلاة. يعني هذه مسألة فقهية أحب أن ننبه عليها, كل جل الفقهاء يقولون بهذا, يقولون بهذا أن من فاته الصلاة فإنه يقضيها. في قول عند الحلابي يأخذ به ابن تيمية وأصحابه ويتمسكون به أن لا قضاء للصلاة, إذا فاتته فقد فاتته, إذا كان عامدا, إذا كان عامدا فلا يقضي الصلاة, ويتركونه إلى نار جهنم. بينما يعني الفقهاء المذاهب جلهم على أن الصلاة تقضى ولو كان صاحبها ترك عام هو آثم, آثم, ويسأل الله القبول بالقضاء, بالقضاء يسأل الله القبول. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هم أخذوا بهذا الحديث، بل أخذوا بظاهره، يعني كانوا في فهم هذا الحديث، في فهم هذا الحديث كانوا ظاهريين. ومعلومكم يعني الفقيه حينما يكون ظاهريا قد يؤدي به ذلك إلى شيء من الجمود، بينما الفقهاء المذاهب كان إدراكهم لهذا النص أوسع من ذلك. يقول الفقهاء رضي الله تعالى: من نام عن صلاة أو نسيها، يعني معذور، أليس كذلك؟ هذا معذور، لأنه معذور قال فليصليها إذا ذكرها، بمعنى أنه إذا كان نائما أو ناسيا لا يقول فاتتني الصلاة فلن أصليها، نقول لا لازم تصليها، تمام؟ يعني لا يقوله أن يقول دخل وقت الصلاة وخرج وقت الصلاة وأنا خارج التكليف لأنني كنت نائما أو ناسيا، نقول لا يجب أن تصليها قضاء. فقهاء المذاهب يقولون إذا كان الناسي والنائم لم يعذره الله تبارك وتعالى من قضاء الصلاة، فهل يعذر العامل؟ إذا كان الناسي والنائم ليس له عذرا في الشرع ويجب عليه القضاء، فالعامد له عذر وإلا يقضي الصلاة؟ هو مطالب بقضاء الصلاة أكثر مما يطالب فيها النائم والساهي، مفهوم؟ هذا يسمى في أصول الفقه، يأتي معنا بحث قريب من هذا المعنى، يسمى فحوى الخطاب. فحوى، فحوى الخطاب، في شيء اسمه لحن الخطاب وفي شيء اسمه فحوى الخطاب. لحن الخطاب الشيء الذي تفهمه من النص ويتبادر إلى ذهنك، هذا لحن الخطاب. أما فحوى الخطاب هو أن تفهم شيئا من النص وليس منصوصا فيه، تفهمه من النص فهما واضحا أكثر من المعنى الذي عبر عنه النص، مثل قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا لحن الخطاب فيه تحريم التأفف، أن من قال لوالدي أف فقد ارتكب حراما، صح؟ طيب فحوى الخطاب الذي يدل على التحريم من باب أولى من التأفيف والإيذاء. لو ضرب والديه، هل هنالك نص في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ضرب الوالدين حرام؟ ما في نص على أنهما حرام. هل يجوز ضرب الوالدين؟ لا يجوز، هو حرام، وهو في الحرمة أولى من التأفيف، أليس كذلك؟ لأن الإيذاء بالضرب أشد من الإيذاء بالتأفيف. وأيضا من باب أولى أن يخاطب تارك الصلاة عامدا بقضاء الصلاة أولى من الناس والنائم. واضحة المسألة؟ فما إن شاء الله يكون في مزيد تفصيل لهذا أو مزيد شيء من الأمثلة في البحث الذي يأتي معنا عن دلالة الخطاب إن شاء الله. نعم، لا هذا موضوع آخر، يعني يحكمون على تارك الصلاة كسلا بالكفر، هذا موضوع يأتي في حينه إن شاء الله، ولكن حجتهم في هذا أنهم في تعاملهم مع هذا النص الذي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا كان، تعاملهم مع أن هذا النص تعامل ظاهري
فقط النسيان
أو نعم وقفوا عنده، بينما الفقهاء المذاهب ذهبوا إلى فحوى الخطاب فيما هو أولى من النوم والنسيان. نعم،
كذلك أظن هناك استدلوا بآية كانت صلاة في وقت معين، يعني معنى آية، ويستدلون بهذه الآية يقولون يعني لكل صلاة وقت،
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ونحن نقول بها حرام تأخير الصلاة عن وقتها، ولكن إذا فاتت ألا يقضيها؟ هذا أمر آخر. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا في إجماع عليه من كل العلماء ومن كل المؤمنين، ولكن الكلام في إذا فات الوقت وارتكب الحرمة هل يقضي أم لا يقضي؟ نعم.
الأداة فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما في وقتهما أو فعل رفعة منها في الوقت والباقي بعده في الصلاة فقط فتسمى أداة، وإن كان يحرم عليه تأخيرها إلى وقت لا يسوها كاملة بلا عذر.
نعم، إذا بلا عذر أخر الصلاة إلى أن أدى منها ركعة واحدة كاملة ضمن الوقت فهذا نسمي صلاته أداء وليس قضاء، ونقول له إنك آثم تب إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
لحبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
تمام.
والوقت هو الزمان المقدر للعبادة.
نعم، ما قال ما يعني أداء الصلاة في وقتها، في الوقت المقدر لها شرعا. شو هذا الوقت؟ فعل الصلاة في وقتها هذا يسمى أداء. شو كلمة وقتها؟ كلمة وقت قال لك الوقت المقدر، الزمن المقدر من قبل الشرع، الشرع هو الذي يحدد هذا الوقت. نعم، كما قلت لكم في حديث أمني جبريل عند البيت مرتين.
والوقت هو الزمان المقدر للعبادة شرعا موسعا كان كزمن الصلاة أو مضيقا كزمن الصوم.
نعم، يعني في العبادات منها ما هو وقتها مضيق ومنها ما وقته موسع. الوقت المضيق هو الذي الوقت لا يسع إلا أداء هذا الفرض، مثل الصوم، ما عندك 30 يوم كل يوم بدك تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الوقت من طلوع الشمس إلى غروب الشمس كم يوم تحسن تصوم فيه؟ يوم واحد، صح؟ لا يسع غيره أصلا. هذا يسمى مضيقا أو يسمى ظرفا، الأصوليين يسمونه ظرفا ويسمى مضيقا. بينما الصلاة أذن الظهر قمنا صلينا السنة والفرض وانتهينا، كم أستطيع من الصلوات خلال هذا الوقت إلى أذان العصر؟ كم ظهر تتسع؟ تتسع لوقت كثير، لصلوات كثيرة. هذا يسمى موسعة.
فما لم يقدر له زمن شرع كالنذر والنفل المطلق وغيرهما، وإن كان فوريا كالإيمان لا يسمى فعله أداء ولا قضاء.
ليش؟ لأن الشرع يعني هذه الأوامر الشرعية لم يحدد لها وقت. النذر هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هنالك أوقات محددة في السنة أو أوقات محددة في اليوم من الظهر للعصر أو في شهر رمضان أو كذا النذر لا يكون إلا فيها؟ ولا طيلة أيام متى شئت تستطيع أن تنذر تتقرب إلى الله بالنذر؟ هذا لا يسمى أداء ولا يسمى قضاء، لأن الشرع لم يقدر له وقتا معينا، فنحن ما رسلنا نحن قدر له وقت والشرع تركه مفتوحا. نعم.
ومن ذلك ما
وأيضا قال لك الإيمان، يعني الإيمان هو عبادة من العبادات ولكن يجب على الفور، مو مثل النذر. النذر واحد بده ينذر لك بنذر هلا بنذر بكره بنذر السنة القادمة، هو حر في هذا. بينما الإيمان الكافر إذا أراد أن يسلم الآن أسلم، حتى الفقهاء يقولون حرام حرمة شديدة جدا جدا أن تقول له إذا تغتسل أولا. شو رأي الغسل؟ لعله يموت قبل أن يتم الغسل، بتفوت على نعمة الإيمان أنت بتخليه يدخل نار جهنم والعياذ بالله. فالإيمان على الفور مباشرة.
ومن ذلك ما وقته العمر كالحج.
ما وقته العمر
كالحج فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء.
تمام.
اصطلاحا بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه.
نعم، يعني الحج مثلا واحد كان مقتدر على الحج، نتكلم عن الشافعية، إذا كان واحد مقتدر على الحج ما عنده وسع في المال والصحة وكذا فهو متمكن يعني، وأراد أن يؤخر الحج إلى السنة القادمة، عندنا لا بأس بذلك، يؤخر الحج إلى السنة القادمة أو التي بعدها، لأن الحج على التراخي وليس على الفور. بينما عند الحنفية وفقهاء آخرين كثيرين الحج على الفور، على الفور بمعنى أنه إذا تمكن، إذا كان في وسعة في ماله وفي وقته وفي جسمه وصحته إلى آخر ما هنالك، يعني الشروط المتوفرة كلها، فالحج مطلوب عنده على الفور. نعم.
والمعدة هو ما فعل من العبادة في الوقت صلاة كان أو صوما أو ركعة فيه والباقي بعده في الصلاة فقط.
نعم، يعني إذا عرفنا تعريف الأداء فهذا تعريف المؤدى. اسم مفعول مؤدى، أدى يؤدي تأدية أو أداء، فهو مؤدي مؤدين وذاك مؤدى.
القضاء،
القضاء قضاء لحظة طويل الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.